بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في قاعدة سوق المسلمين، وهي من القواعد المهمة التي تترتب عليها آثار كثيرة، وذلك نظرا لعموم الابتلاء بها. وكما يتضح من خلال البحث أن عدم العمل بها يوجب اختلال النظام بالنسبة إلى المسلمين كما يدعى. والكلام في هذه القاعدة يقع في عدة جهات. الجهة الأولى في مفاد القاعدة ومضمونها، فالمقصود بها هو إثبات أمارية سوق المسلمين بالنسبة إلى التذكية، وذلك لأنه كما هو واضح أن الحيوان إن لم يذكى فلا يجوز أكل لحمه، ولا تجوز الصلاة في جلده. فإذا أحرزت التذكية وجدانا فذلك، وإلا مع الشك في تحقق التذكية فإن المحكم هو استصحاب عدم التذكية، وذلك لليقين بعدم تذكيته عندما كان حيا. فإذا شككنا أنه ذكي عند زهاق روحه أم لا، فالذي يجري هنا هو استصحاب عدم التذكية، يعني نستصحب اليقين السابق وهو عدم تذكيته عندما كان حيا. وعدم جواز الأكل واللبس في الصلاة، بل قال المشهور بنجاسته حينئذ وبتنجس الملاقي له مع الرطوبة. فالذي يلغي هذا الاستصحاب عن الجريان هو إمارية سوق المسلمين، فإن هذه القاعدة تكون حاكمة على استصحاب عدم التذكية، فيكون حكم اللحم المشكوك ما دام أنه مأخوذ من سوق المسلمين هو الحلية، وجواز اللبس في الصلاة، وكذلك الحكم بطهارته وطهارة ملاقيه. أما كيفية حكومة الإمارة على الاستصحاب فذلك لأن موضوع الاستصحاب هو الشك وعدم العلم بالتذكية. فإذا جاءت قاعدة سوق المسلمين فبمقتضاها تلغي الشك الذي هو موضوع الاستصحاب، وتقول إذا كان اللحم مأخوذا من سوق المسلمين فهو معلوم التذكية بالعلم التعبدي، وإن لم يكن هناك علم وجداني بالتذكية فلا يبقى موضوع للاستصحاب. من ثم قلنا أن قاعدة السوق بما أنها إمارة نعم تكون حاكمة على الاستصحاب، استصحاب عدم التذكية في حالة الشك.
بالعلم التعاقدي ليس موضوع الاستصحاب.
نعم، يعني لا يشترط العلم بالتذكية بالعلم الوجداني حتى بالعلم التعبدي، فالعلم التعبدي يرفع الشك. صحيح أنت وجدانا ما عندك علم بالتذكية، ولكن الشارع قال نزل هذا العلم التعبدي منزلة العلم الوجداني. والذي يجب الالتفات إليه هو أن الذي تثبته هذه القاعدة هو خصوص الحكم بالتذكية، وأما في حالة الشك في أن البائع للحم هل هو مالك له أم لا، يعني بأن كان مسروقا مثلا، وكذلك في حالة الشك في طهارته وعدمها، فليس مما تثبته القاعدة، بل الذي يثبت ملكية البائع لما يبيع إنما هي قاعدة اليد. وإن لم تكن يد مسلم، وكذلك الطهارة إنما تثبت بقاعدة الطهارة وإن لم تكن اليد يد مسلم أيضا. نعم، إذا أثبتت القاعدة تذكيته فالذي يترتب على الحكم بالتذكية هي طهارة اللحم تبعا، وإنما الكلام في استقلال إثبات قاعدة السوق لإثبات الطهارة، فهذا مما لا يمكن إثباته بالنسبة إلى غير اللحم بواسطة سوق المسلمين. وقد يأتي في المباحث الآتية ما يوضح هذه النقطة أكثر. إذا عرفنا مفاد القاعدة بشكل عام ولو إجمالا، ننتقل إلى الجهة الثانية من البحث، وهي في بيان المدرك للقاعدة. المدرك الأول سيرة المتشرعة، فإن سيرة المسلمين قد استقرت على دخول السوق وشراء اللحوم والجلود من دون سؤال وفحص عن كونها لحم أو جلد ميتة أو مذكى، على الرغم من الشك في عدم تذكية الحيوان الذي يبيعه البائع. غالبا يحصل الشك، ولكن لم يسأل بأنه تبعا لهذا الشك بأن هذا اللحم الذي تبيعه قد ذكيته أم لا. ومن المؤكد أن هذه السيرة ضاربة في أعماق التاريخ ومن زمن الأئمة، لعدم احتمال كون المسلمين آنذاك كانوا كلهم جازمين بتذكية البائع لما يبيع من لحم وجلد، بحيث لو كان قد حصل لهم الشك في التذكية لما اشتروا، لأن معنى الاعتداد بهذا الاحتمال هو عدم شراء المسلمين للحم في عصر الأئمة. نعم، يعني هؤلاء الذين ما كانوا يسألون عندما يشترون اللحم والجلود، من المستبعد أنهم كلهم جازمين بأنه مذكى، لا بد وأن يحصل الشك، ولكن مع ذلك لا يسألون، لأنه لو كانوا يريدون أن يعتدوا بهذا الشك معناه أن لا يشتروا اللحم، لأنه غالبا ما يحصل الشك، خاصة بالنسبة إلى شخص مسلم ولكن غير ملتزم، نعم، أو لا يعرفه، يحصل هذا الشك، ومع ذلك كانوا يقدمون على شراء اللحوم تعويلا على سوق المسلمين. بل نفس الأئمة عليهم السلام كانوا يدخلون سوق المسلمين ويشترون اللحوم والجلود من دون أن يسألوا البائع بأن هذا اللحم هل هو من حيوان مذكى أم لا. ولا يعقل أنهم عليهم السلام كانوا كلهم جازمين بتحقق التذكية لجميع اللحوم والجلود التي كانوا يقدمون على شرائها، لابد وأن يحصل لهم الشك في ذلك. إذن لا شك ولا ريب في تحقق هذه السيرة لدى المتشرعة، وإذا ثبت استقرارها يمكن أن ندعي عدم حاجتها للإمضاء من الأئمة ولو بعدم الراجح، إذ تكون السيرة حينئذ بحد ذاتها حجة لكشفها عن كونها متلقات من الشرع المقدس. واضح؟ نعم، سيرة العقلاء تحتاج إلى الإمضاء ولو على سبيل عدم الرادع، فيما إذا كانت على مرأة ومسمع من الشارع المقدس، نقول مع أنها كانت في مسمع ومرأة من الإمام ولكن لم يردع عنها، فنفس عدم الردع يكون إمضاء وتقريرا. هذا في سيرة السيرة العقلائية، وبدون ذلك لا يمكن إثبات حجيتها، يعني حجية شنو؟ السيرة العقلائية. وأما السيرة المتشرعة فهي بحد ذاتها بعد تسليم استقرارها تكون حجة لكشفها عن التلقي من الشارع. واضح؟ هذا المدرك الأول. المدرك الثاني للقاعدة هو الإجماع، وذلك لتحقق الإجماع على الحكم بالتذكية بالنسبة إلى اللحم والجلد المأخوذ من سوق المسلمين، ولا أحد يقول بوجوب الفحص والسؤال، مما يثبت تحقق الإجماع على ذلك. ولكن كما تعلمون لا حجية لهذا الإجماع بعد وجود الأدلة الأخرى الدالة على حجية سوق المسلمين من سيرة المتشرعة والأخبار، وذلك لحصول القاطع بكون هذا الإجماع إجماعا مدركيا وليس إجماعا كاشفا عن قول المعصوم. واضح؟ المدرك الثالث هو لزوم اختلال النظام في حالة إلغاء هذه القاعدة، كيف؟ فمن ناحية لا يمكن للإنسان أن يترك أكل اللحم أو أن يترك استعمال الجلد، هذا من ناحية. من ناحية أخرى كثيرا ما يحصل له الشك في تذكية ما يشتريه منها، واضح؟ مما يلزم أن يباشر الناس الذبح والسلخ بأنفسهم، مما يؤدي بهم إلى ترك أعمالهم والانشغال في تهيئة اللحوم والجلود، وبذلك يحصل اختلال في النظام. واضح؟ تقريب اختلال النظام. وتعليقا على هذا الدليل نقول، في الواقع هذا الدليل يمكن مناقشته بالمنع عن حصول محذور اختلال النظام، وذلك لأن مورده خاص باللحوم والجلود وليس عاما شاملا لكثير الأشياء، كثير من الأشياء، حتى يكون الانشغال في تحصيلها موجبا لاختلال النظام. وياي؟ وخير شاهد على ذلك مجاميع المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر، حيث أنه لا يوجد سوق المسلمين غالبا، نجدهم يتولون الأمر بأنفسهم مباشرة، ومع ذلك لم يلزم من ذلك اختلال للنظام. نعم؟ فإذا دعوى اختلال النظام لو ألغي سوق المسلمين يمكن مناقشته، إلا إذا كان لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق، ذاك شيء آخر. السوق بالنسبة إلى كل الأمور، بالنسبة إلى طهارة الجبن وما شابه ذلك إذا تذكرون الروايات، وأما بالنسبة إلى اللحوم يمكن مناقشة لزوم هذا المحذور. المدرك الرابع، الروايات المتعددة التي وردت في هذا المقام، منها صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدرى ما صنع القصابون، فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه. الوسائل، باب 29 من أبواب الذبائح، الحديث الأول. ومنها صحيحة البزنطي قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء، فلا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث الثالث، وهي تدل على ذم السؤال والفحص الموجبين للوقوع في المشقة. وأما إضمارها، لأنه في صحيحة البزنطي قال سألته من دون أن يعين من هو المسؤول، وأما إضمارها فلا بأس به لأن السائل هو البزنطي الذي يعد من أجلة الأصحاب الذي يبعد أن يروي عن غير الإمام عليه السلام. ومنها موثقة إسحاق ابن عمار عن العبد الصالح وهو الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، قال لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام، قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. شوف الغلبة، إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. الوسائل باب 50 من أبواب النجاسات الحديث الخامس. ومنها رواية الحسن بن الجهم قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا، قال عليه السلام صل فيه. قلت فالنعل، قال عليه السلام مثل ذلك. قلت إني أضيق من هذا، يعني أتضايق من أن أحكم على شيء شككت في طهارته أو في تذكيته بأنه مذكى. قال أترغب عما كان أبو الحسن يفعله؟ نعم. الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث التاسع. وهناك روايات أخرى واردة في هذا الباب يمكن مراجعتها من مظانها، وبملاحظة مجموعها لا يبقى ريب في اعتبار وحجية سوق المسلمين في الجملة.
فيها استفاضة ما فيها نقاش في
السنة؟ اي نعم، استفاضة موجودة، وبعدين عندنا صحاح كما ذكرناها تدل على ذلك، خاصة الرواية الأولى الصحاح من ثلاثة من صحيح الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، إضافة إلى صحيحة البزنطي، وقلنا بأنه لا إشكال في إضمارها. أي